إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله، وأشرف العلوم العلم بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بتوحيده سبحانه وجل في علاه بهذه القضية العظيمة التي خلق من أجلها الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فنسأل الله جل في علاه أن يوسع لنا إتمام هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يسعدنا وإياهم عند نبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة نمضي تحت رايته، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة الدين ورفع راية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع الكلام على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الانتقال إلى الباب الآخر وهو زجر أو النهي عن سب السلطان. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون، من كانوا حيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، وأين الله لتكفأن أمتي عن دينها كما يكفى الإناء في البطحاء. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن سب السلطان. عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسب السلطان فإنه ظل الله في الأرض. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله ثغر في الإسلام ثغرة، وليس له توبة إلا أن يسدها، وليس يسدها إلى يوم القيامة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه كأني بعدي سلطان، فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله خلع رقة الإسلام من عنقه، وليس يقبل منه توبة حتى يسد ثلمته التي سلم وليس بفاعل.
جزاكم الله خير. تكلمنا الأسبوع الماضي على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كل تقي بار
كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من كان يتخذ هذا ولا فعله، وإن كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من الفجور أو في الفسق أو الكفر فليسوا من أولياء الله ولا فعله. وهذا وسعنا قول فيه الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم على قول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان وسب السلطان والزجر عن ذلك. أقول حسن الخلق شيمة عظيمة في جبين هذه الأمة، إنما هذه الأمة ترتقي بهذا الخلق الراقي السامي الذي شرفها الله جل في علاه وميزها به عن جميع الأمم السابقة، وإنما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الميزة العظيمة. وكأن الله جل وعلا قد جمع له الخير كل الخير في حسن الخلق، عندما قال كما في المسند عن أبي سعيد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم ما جاء به هو أن يتمم صالح الأخلاق ومحاسن الأخلاق. نعم والله، فحسن الخلق يرتقي به المرء وترتقي به الأمم، بل تفوز وتتقدم وتسود وتكون لها الريادة والسيادة والقيادة بحسن الأخلاقيات. ولذلك لا غرو ولا عدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أكثر ما يدخل الجنة هو حسن الخلق، كما صح عن نبينا المختار أنه سئل أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وإذا دققت النظر في هذا الحديث العظيم ترى بأن الحديث متكامل متواتر متضافر، فالجملة الأولى هي الجملة الثانية أو قل هو عطف الخاص على العام، فتقوى الله من تقوى الله حسن الخلق، فحسن الخلق مع الله جل في علاه هو تقوى الله، فإذا هذا عطف الخاص على العام كأنه تأكيد على أن الأمر الرئيس الذي يوزن به المرء عند ربه جل في علاه أو توزن به الأمم عند ربه جل في علاه حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق كما في صحيح مسلم، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر، والبر هو الخير الكثير الأخير، فكأنه يقول الخير الخير والمجد المجد والنجاح النجاح والفلاح الفلاح، بل والرقي الرقي يكون في حسن الخلق. قال البر حسن الخلق، وهذا معروف في اللغة أن هذا حصر وقصر على أن الخير كل الخير في حسن الخلق. قال البر حسن الخلق إلى آخر الحديث. عامة جمع الخير كل الخير في حسن الخلق. وعائشة رضي الله عنها رضاها في سنة الترمذي بسند صحيح قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم لا غلو ولا عدل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذا مراتب الجنان ومراتب الدرجات العلى لا تكون إلا من حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم بنسائه خلقا. وقد قال أنا خيركم بأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا فضل حسن الخلق إن أحبكم إلي أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فإن بعدكم مني منزلة يوم القيامة بعضكم إلي مساويكم أخلاقا. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحسن خلقه يكون عند ربه في درجات الأوفياء الأخلاء الفضلاء الأصفياء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة توزن بحسن الخلق، وهذه أحاديث كثيرة جدا جاءت في حسن الخلق. على النقيض فإن هذه الأمة تنهدم بسوء الخلق، وإن هذه الأمة لا توزن بزنة إلا ساءت خلقها. وكما قال الشعراء والحكماء على الأمم إنما الأمم الأخلاق وبقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم منش ذهبوا. فالمسألة منوطة بحسن الخلق، وسوء الخلق ذميم، يعني هذه خصلة وخلة ذميمة عواقبها وخيمة. والإنسان الذي يسوء خلقه يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مراحل ويبعد عن الله أشد وأشد، بل يسقط من عين الله جل في علاء إنساء خلقه. وإن الله يبعد سيء الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن نافي للإيمان الكامل، ليس نافي لأصل الإيمان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، الله لا يحب الفاحش البذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأخبار في صفته أنه ما كان فاحشا ولا طعانا ولا لعانا ولا بذيئا ولا سخابا في الأسواق بأبي هو وأمي، بل زجر ونهى عن سوء الخلق من الفحش والبذاء، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه اليهود قال السلام عليك بأبي هو وأمي. قالوا السلام عليك، فقال السلام عليكم. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الخلق السيء السامي عن الموت والهلاك يدعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ما استطاعت أن تقبل هذا الكلام، فقالت عليكم السام والهلك والموت يا إخوة القربة والخنازير. فقال لها عائشة رضي الله عنها، فقال لها من سلام يا عائشة ما بعثت أو قال إن الله لا يحب الفاحش البذيء؟ قالوا قولا وقلنا قولا. قالوا السام كنا عليكم، كفى كفى بهذا. لكنها لما زادت قالت يا إخوة القربة والخنازير زجرها من سلم عنها عن ذلك، فإنه لا يحب الفحش ولا التفحش. لذلك قالت أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه يدين حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغضب لنفسه قط ولا تسور سائلته لنفسه قط. ولذلك كانت كما قال أنس لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا أني أنا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله. يحيل ذلك للقدر، فينظر هو هنا في القدر عند معايب الناس ينظر للقدر، ما ينظر الأمور الشرع حتى أيضا لا ينكر إنكارا. طبعا هذه المسألة إنكار على مسائل الشرع لا على مسائل ما حق الإنسان، فينظر القدر حتى يسلو به ويصبر على أذى الآخرين، فيقول لو قدر له لفعل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده الشريفة امرأة قط، لا مسالمة ولا لا سلاما ولا مبايعة ولا حتى ضرب للنساء، لا سيما هو الذي قال ليس بخيركم من يضرب النساء. لذلك نرى في الحديث في هذا الباب قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعام. وهذه المسألة أصلها الأصيل كما قلنا بأن سوء الخلق صاحبه ينأى بنفسه عن درجات العلا وعن الأخيار الأبرار. بل قال بعض العلماء من السلف قالوا من ساء خلقه ضاق رزقه، من ساء خلقه ضاق رزقه. وهذا يستنبط ايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا اذا اقتضى، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، فجعل مع السماحة الرحمة، والرحمة فيها ساعة الرزق مع المغفرة مع الستر. فانظر كيف ان سوء الخلق يضيق على المرء الرزق، اما الرزق المعنوي اما الرزق الحسي. فانت لو نظرت في قول هذا الحكيم العالم من علماء السلف من ساء خلقه ضاق رزقه، يعني ضاق رزقه المعنوي فلا تراه بحسن الخلق يرتقي درجات ولا انه يتعقل للامور التي فيها المنجات. واما الرزق الحسي فهو معلوم، اذا ضاق رزقه فان الناس يتجنبون التعامل معه، واذا تجنب الناس التعامل معه فان رزقه لا يتسع. التاجر لما يحسن خلقه يتسع وتتسع معارفه، ترى ان رزقه ياتي من كل جاي من كل حدب وصوب. اعرف تاجرا يعني كان يعني يعلي السعر على الناس لكن كان حسن الخلق، وهناك من يعني يبيع السلعه بثمن بخس، لكنهم لما احبوا هذا التاجر الصادق الامين حسن الخلق اعطوه فوقه ما يريد. وحتى لما عرض عليهم الرجل الذي يملك السلعة بثمن بخس ما عرضوها، وقالوا والله لو كانت بأضعاف من فلان نشتريها منه لحسن خلقه. فحسن الخلق يفتح لك الابواب. لذلك قال بعض الحكماء مستقيا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، قالوا من ساء خلقه ضاق رزقه. وبعضهم كان يقول وانا لحنة بن قيس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك خصلتين يحبهم الله جل وعلا، قال ادوى الادواء اشد الامراض الداء العضال على الانسان، قال ادوى الادواء سوء الخلق، ادوى الادواء سوء الخلق، قال اللسان البذيء والفاحش، قال اللسان البذيء خلق بذيء ولسان بذيء، قال ادوى الادواء المهلكة لا تكون الا بها المهلكة كل المهلكة، قال لسان بذيء وخلق دنيء، نعوذ بالله من سوء الخلق. لذلك ما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن ليس نفي، وهل هذا نفي الاصل الايمان يعني سيء الخلق يكفر؟ لا، ليس المؤمن هنا يعني ليس المؤمن الكامل، ليس المؤمن الكامل. لا سيما ان الانسان قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من تملأ الناس على اعراضهم واموالهم. الغلط المقصود هنا قول الانسان ليس المؤمن باللعان ولا الطعان، ليس المؤمن يعني المؤمن الكامل الايمان، الكامل الايمان. الا في مواضع يجدر بها هذا الرد، لان هناك مستثنى هو مستثنى، ان كان رجلا فاسقا اعلن بفسقه، او رجلا سيء الادب مع الفاضل مثلا، هذا ياخذ فوق راسه حتى يعتذر. لذلك ترى ان الرسول قال بئس اخو العشير، ادخلوا بئس اخو العشير، حتى عائشة رضي الله عنها يعني قالت وجدتك لما دخل هششت وجشت في وجهي وانت تقول ما قلت تمام لا ان هذا هم شرار الخلق عند الله لا في علاء الذي اتقى فحشه فقال بئس اخو العشير. وايضا ابو بكر رضي الله عنه لما رد على عمر بن مسعود الثقفي عندما قال ما ارى حولك الا اشوابا اخلاطا او قال اوباشا من الناس يفرون عنك عما قريب فماذا قال ابو بكر؟ قال كلمة شديدة جدا قال امصص بظر اللات نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم هذه استثناءات لكن الأصل أن المؤمن ليس بالطعام ولا اللعام وحتى لو ورد منه اللعن في مرة أو مرتين لا ينزل تحت الحديث الحديث قال الطعام واللعان وفعال سيرك مبالغة تدل على التكرار وأسوأ ما يكون طعما وأسوأ ما يكون سبا وأسوأ ما يكون لعنا إن كان في ولي الأمر إن كان في ولي الأمر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم وقال لا تسبوا السلطان أو قال لا تسبوا سلطان الله وفي رواية قال من أكرم سلطان الله أكرمه الله إلى في علاه ومن أهان سلطان الله أهان الله فسوء خلق يظهر له صور كثيرة وأعظم صور سوء الخلق هو سوء الخلق مع ولي الأمر وهذه لا أيضا ما لها من الصور الكثيرة أعظمها الغيبة أن يغتاب ولي الأمر إما يغتابه على المنابر علنا وهذه مفسدة ما بعدها من المفسدة لا تستقيم الدنيا ولا الدين لا إقامة للدين ولا صلاح للدنيا بالغيبة لولي الأمر أو الطعن في جناب السلطان سلطان ولي الأمر وإسقاط الهيبة بين الناس علنا إما كما قلنا في المجالس على المنابر وإما خاصة حتى في المجالس الخاصة الغيبة محرمة في أحد الناس فما بالنا أن نسمح بها لخاصة الناس الذين قد أمر الله جل وعلا بتجنب ذلك عليهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة وبين أنها من الفحش بمكان قال ذكرك أخاك بما يكره وشدد على مسألة الغيبة وقد قرأ لهم قول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فالتعرض لأعراض المؤمنين او اعراض احد الناس حتى من المسلمين فهي مسقطة للعدالة هذه يكون صاحبها على شفير هلكة يجلس في المجلس يأكل لحم اخيه ميتا من يرتضي باكل لحم الميتة ابدا فهذه محرمة تحريما عظيما من الله جل في علاه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظمها وافحشها ان تكون الغيبة في السلطان والوقيعة في السلطان وهذه لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحرج على الامة ان يعني تنتهك هذه الحرمات لا تسبوا السلطان لا تأكرموا سلطان الله لا تسبوا أمراءكم لأنه بسبب أمراء أو باغتياب الأمراء في إسقاط هيبة السلطان وإسقاط هيبة السلطان يعقبه بعد ذلك الفساد المستشري إذا لم تحدث هيبة السلطان في قلوب الناس فإن الناس يعني يترفعون على السلطان لا يهبون السلطان ثم يعيشون في الأرض فسادا وهذا واقع مشاهد بين الناس وأيضا من ذلك لا تستقيم إذا كانت هيبة السلطان قد سقطت بين الناس سقطت بين أيدي الناس فلا استقامة للدين ولا يمكن أن ينصلح به الدنيا فأما انصلاح الدنيا لا يأتي فإن الفاسد العاتي الطاغي فإنه إذا تجبر وتكبر لا يرى للسلطان هيبة فلا يخاف ولا يرهب ولا أحد يرضعه لأنه من لم يرضعه القرآن والسلطان فلا تجد راضعا له وأيضا إقامة الدين لا تجد إقامة الدين بسلطان هيبته قد سقطت أما رأيت أن يسلم بها أن الأمة بأسرها لما تسقط هيبتها عند أهل الكفر لا ترتفع لها هامة بعد ذلك أن قال السلم يعني يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ثم عقب بذلك بقول فصيح بليغ قال ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم مهابة الأمة نزعت فإذا سقطت المهابة عند أعدائنا فانظر ماذا يحدث الآن لهذه الأمة لأنها سقطت المهابة فنفس الأمر السلطان كيف يقيم الدين ومهابته قد سقطت فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة لذلك حرر النبي صلى الله عليه وسلم على التعدي على أعراض السلطان لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر قال أليس المؤمن بالطعام ولا باللعان وقال لا تسبوا أمراءكم لأننا كما قلنا إذا وردت هذه الغيبة في أحد المسلمين فهي ممنوعة وهي للسلطان أشد منعا لأن بها فساد الدين وفساد الدنيا بل العكس قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإكرام وإجلال السلطان وإن ظلم وإن بغى وإن وجد منه التعدي على الحدود الشرعية نعم والله وإن وجد منه ذلك ما لم نجد كفرا بواحا ما لم نجد كفرا بواحد فعليك ان تصبر وتؤدي ما عليك، حتى وان كما قلنا اعلن ببعض الظلم او الفسق فعليك ان تصبر وان تدعو له وان تنصح له، وعليك ان تجل سلطانه وان تعظم هيبته في القلوب بان تنشر خيره كما سياتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه سلطان الله، وهذا امر والله الامر وجوب، وهذا حديث حسن، قال اكرمه سلطان الله. في روايه قال اكرمه سلطان الله فانه يفيء الله في الارض، وهذه المسألة التي نتكلم عنها، قال اكرمه سلطان الله فانه فيء الله في الارض، وفي رواية قال فانه ظل الله في الارض، فان هذا سلطان هو ظل الله في الارض. فقال اكرمه سلطان الله، او قال اكرمه امراءكم، او اكرمه السلطان. فاذا ان كان من سوء الخلق غيبة السلطان في المجالس او علنا، فان من اجلال السلطان عدم الغيبة وذكر المحاسن والمآثر التي تؤثر عنهم في فعل الخير ونشر ذلك بين الناس. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ان من اجلال الله الكرام للشيب المسلم وحامل القرآن غير الجاف عم ولا الغالي فيه، ثم قال وذي السلطان المغصب، وذي السلطان المغصب، هذا تخصيص لذي السلطان المغصب. ثم عم في الرواية الاخرى وقال اكرمه سلطان الله، ولذلك لما قال ابن مسعود غير النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان جاء امراء ففعل وفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اد ما عليك وسل الله ملكا، فانت بين اتجاهين لك حق عليهم ولهم حق عليك، فان منعوا حقك فلا تمنع حقهم، لا يجوز بحال من الاحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اد ما عليك وسل الله ملكا، عليك السمع والطاعة وان ضرب ظهرك واخذ مالك، وتفسيره سيأتي ان شاء الله. اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر باكرام السلطان، واكرام السلطان له اكثر من صورة، من هذه الصورة ان تجلس في المجالس فتحسن صورة السلطان وهيبة السلطان وولاة الامور بين الناس، فتذكر مآثرهم، تذكر محاسن افعالهم، لعل الله جل في علاه اولا يعني بهذه الطريقة التي تفعلها انت في المجالس بانه يجعل السمع والطاعة في قلوب هؤلاء، فان كانوا على سمع وعلى طاعة حدث الرفق والرأفة بين ولي الأمور ولي الأمر وبين الرعية، وحدث بعد ذلك التعاون على نصرة الدين وعلى رفع راية سيد المرسلين أيضا بين ولي الأمر وبين الرعية. والأمر الثاني أيضا عندما تذكر هذه المحاسن ويذكرها من كان يجلس معك ثم يذكرها الآخر ثم يذكرها الآخر في المجالس تنتشر، فإذا انتشرت يا ولي الأمر حتى لو وجد نفسه وقد تعدى الشرع يستحي من هذه المحاسن التي نشرت عنه أن ينشر عنه خلافها، فيزداد في الخير ويركب الخير على الخير، فتكون أنت معول البناء وناصح أمين لولي الأمر بفعالك بحسن فعالك، لأنك إذا أثرت أو ذكرت محاسن أو أفعال ولاة الأمور الخيرية التي عملوها أو عملوا لدين الله جل في علاه، فإن هذا من باب عاجل بشر المؤمن، فإذا سمعوا ذلك عن أنفسهم ازدادوا في هذا الخير. أيضا من صور إكرام ذي السلطان أو من صور إكرام ولاة الأمور التي أنت مأمور شرعا بها هو الدعاء لهم، لأنه بصراحة تنصرح الأمة بأسرها، وهذه وردت عن كثير من علمائنا من فحول السلف الصالح من الفضيل بن عياض، من أحمد بن حنبل، من سفيان بن عيينة، غير هؤلاء كثير من أهل السنة والجماعة الذين قالوا من السنة الدعاء لولاة الأمور وليست من السنة الدعاء على ولاة الأمور. في السنة البهاري قد نقلت عن أحمد عن الفضيل كان يقول إذا رأيت المرأة يدعو لولي الأمر بصلاح الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا وجدت المرأة يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا رأيت، وهذا على التعميم كما قلنا سواء بالصلاح أو بغير الصلاح، وسأبين بضرب الأمثلة حتى لو كان هناك فساد مستشري، فاستقامت الدين لا تكون إلا بولي الأمر. رحم الله ابن تيمية عندما قال يوم واحد بولي أمر خير من كذا وكذا من السنين تمطرون فيها، تمطرون فيها، ويمكن أن يحدث معكم الجد، ليست السنة ألا تمطروا، السنة أن تمطروا وألا ينبت الزرع، ممكن أن تمطر 40 عاما ولا تجد الخير، وبولي أمر في يوم واحد ترى الخير كل الخير، العدل وإقامة الدين بل ونصرة المؤمنين ورفع سيد المرسلين تكون بولي الأمر، كما سنبين حتى لو كان فيه فساد، حتى ولو كان فيه فساد. لذلك من إكرام السلطان بأن تدعو له. قال صاحب السنة البربهاري قال إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمور بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا وجدت المرأة يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه صاحب بدعة. الفضيل بن عياض جلس في مجلسه فقال لو علمت أن لي دعوة مستجابة عند الله جل في علاه لخبأتها لولي الأمر، ما خصصت نفسي بها. فاستغرب الناس واندهاشهم لأمر عظيم، ما هو؟ لمن دهش الناس؟ قالوا له يا إمام فسر لنا. جلس الفضيل بين مجلسه فقال لو لي دعوة مخبأة دعوة مستجارة لا أفرطتها لولي الأمر، خصصتها لولي الأمر. فاندهش الناس فقالوا يا إمام فسر لنا ولما. تفضل مين بقى الأصل؟ فأنت ما أجبتش أسأل. أنت بتضرر من غير ما تريد. تعلم تعلم كطالب العلم أن تجيب أولا ثم تأتي بالتعليل أو التدليل. أنت الآن بقيش بتفعل بتعمل التعليل قبل التدليل. تفضل. اندهش لأنه قدمه على نفسه. ممتاز. ولما هل ينكر أن يقدم ولي الأمر على نفسه؟ إيش الإنكار؟ خلاص أنت وصلت إجابة جيدة تشكر عليها. أما لا ينكر عليك إذا أتمنى بني والإصاف في الكروات مكروه وإن نزعنا من نزعنا. نعم هو المسألة كلها. إبراهيم عليه السلام إيش قال؟ قال إيش؟ رب اغفر لي ولوالديه. سبق بنفسه وصح ولا لا؟ ونوح نفس الأمر. فهنا لذلك كانوا فقهاء ما يجلسوا جلوس العام، ما يجلسون جلوس ثورة العلم الملاحظين. لما سمعوا ذلك قالوا فسر لنا لما أنت قدمت أولانا على نفسك، ومن السنة قد علمناها ومن الكتاب أنك تقدم نفسك أولا ثم تثني بالآخرين الأقرب الأقرب أدناك ثم أدناك، لما قدمت أولي الأمر؟ فانظر إلى هذا الفقه العالي الرقم الثاني يقول المصلحة الأكبر تقدم. فقالت أما دعوتي لنفسي فنفعها يرد على نفسي، الأمر منتهى، أنا فقط المنتفع. وأما دعوتي لولي الأمر فالنفع يعود به على الأمة. لذلك علماءنا كانوا يقولون في القاعدة نفع المتعدي أفضل بكثير عند الله من النفع الذات. لذلك قال الفضيل ابن عياط لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها لولي الأمر. انظر للمظلمة التي وقع فيها الإمام أحمد بن حنبل من ولي الأمر عندما اختبروا على مسألة القرآن. القرآن مخلوق وحدثه وجلده وسلسله حتى جاء العوام إلى أحمد بن حنبل وأرادوا الخروج فكفهم عن ذلك. وكان يدعو له في الليل، كان يدعو له في الليل أن يهديه الله جل في علاه، وكان يتكلم معه بكل لطف وأدب ورقة ويقول يا إمام ائتني بكلام من جدك يحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ائتني بآية من كتاب الله جل في علاه. لحتى كان برفق ينكر عليه على مسألة خلق القرآن. والغرض المقصود أنهم كانوا يخبئون الدعوة الصادقة لولاة الأمور. أما الآن الشباب فيهم ثورة هائجة، أنا لا يعني لا أنكر على النوايا الطيبة الصالحة، لكن فيهم ثورة هائجة يضيعون بها ويضيعون من خلفهم ولو تفقهوا وتعلموا. لذلك قلنا يا جماعة الخير بالله عليكم، عليكم بالعلم أولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كل منكم يريد الأمة، يريد رفعة الأمة، يريد نصرة الأمة. نصرة الأمة في قلوبكم عظيمة جدا ونحمدها على ذلك، وأنتم السواعد الواعدة النابضة أو القلب النابض في الأمة، لكن لابد أن تتفقهوا وتعلموا الطريق الصحيح السديد الذي يصل إلى نصرة الأمة. ليس هذا الطريق التفجير والتكفير والتعدي على ولاة الأمور ثم بعد ذلك إذا ورد ما لا يعني يأتي على هواء أو قل ما لا يمكن موافقا للشرع صاح وذاع وشاع وأشاع ذلك بين الناس فأفسدوا وفسدوا هم أيضا على ولاة الأمور فازداد ولي الأمر عتوا عليهم. وهذا الذي قاله الدرداء وغيره أبي الدرداء، لأنه لما قال إذا لعنت السلطان كانت الحالقة، تعرفون يعني إيش؟ إيش معنى ما قاله أبو الدرداء؟ هذا فقه راقب. لأنك لو دعوت على ولي الأمر أو قلت لا نقرع الحرية المطلقة تقول أننا نقول في فساد في كذا وكذا 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 وفساد في كذا وكذا وكذا، إيش اللي هيحدث؟ ما هو ولي الأمر ممكن أصلع الشيطان أو بطانة تقول ليس بطانة بخير تقول له انظر كما قيل لفرعون على موسى إيش؟ أتجره وقومه إيش؟ ليفسدوا في المتطرف، ليفسدوا في الأرض وأغرك آلهتك. ما هو قالوا موسى يفسد الأرض، صحيح ممكن يعمى على ولي الأمر فيقول طيب أنتم تقولون أنا طاغي طغيان بطغيان، وإيش اللي يحدث؟ فساد مستشري صح، والبلاء ينزل مركب على البشرية. أي فساد؟ الشباب والله لا يفقهون شيئا، والله الشباب وعلى على ما فيهم من ثورة. يعني أنا دائما حتى في قبل أول التزام كنت أرى الإخوة كثير منهم عندهم هيجان في هذا الباب ونفس الأمر، فأنا أقول لهم طيب دللوا لي من كتاب الله أسلت نفسك حتى أسير على النهج الصحيح، وما هي إلا شبهات يتعلقون بها ولو دققوا النظر لفازوا. والله لعل الله جل وعلا يجعل بدعوتك انت الخاصة في الصحر ان تدعو لولي الامر وان ظلمك وانت تدعو له والله يعلم من قلبك انك ما تدعو له لشخصك بل تدعو له لنصرة الدين اقسم بالله لعل الله جل وعلا يجعل بهذه الدعوة نصرة الدين وتكون انت الذي فزت في الامة بان الله نصر بدعوتك انت الدين والملة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود هذا من نقيض اللعان والطعان نقول لا كن حسن الخلق كن بارا كن سامعا مطيعا لنبيك صلى الله عليه وسلم ولربك لما في علاه وادعو لولاة الامور على خاصة نفسك قدمه على خاصة نفسك في الدعوات في الخلوات في اوقات الاستجابات على الله جل في علاه ان يستجيب لك فيرفع ولاة الامور لنصرة هذا الدين فبهم يستقيم الدين واليكم الامثلة الكثيرة التي ستأتي بعد ذلك في المسألة الثانية وبين المسألة الاولى ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا يسب ولا يغتاب واعظم الغيبة ضررا هي الغيبة في ولاة الامور سواء في مجالس عامة او مجالس خاصة ونحن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر لنا ان الامراء الذين يأتون بعده تعرفونها تنكرون لكن هناك اداب وان كنت تنكر في اداب في الانكار وان كنت تنكر ايضا لا تنزع هدا من طاعة لانك لو نزعت هدا من طاعة ماذا سيحدث الفساد المستشري ثم بعد ذلك قال اصبر اصبر عليك ان تصبر اد ما عليك وسل الله ما لك اما المسألة الثانية مسألة مهمة جدا عندما قال السلام اكرم السلطان فانه فيء الله في الارض او قال هو ظل الله في الارض اكرم السلطان وفي الرواية قال فيها عليه السلام اكرم سلطان الله اكرم سلطان الله مهمة جدا هذه الرواية اكرم سلطان الله فانه ظل الله في الارض فانه فيء الله في الارض وهذا حديث عظيم جدا وهذه المسألة مسألة تختص بأم الباب في العقيدة الا وهو الكلام على ظل الله بعضهم قال نحن نأخذ بظواهر الايات والاحاديث واصف الله بما وصف الله به نفسه في كتابه او وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وقد جاء الوصف قال الانسان فيء الله ظل الله واضاف الظل والفيء لمن لله يبقى الله له ظل كنا لا لان سياق الاحاديث كلها عندها بامر واحد لو قلنا بظل لله جل في علاه اي الشمس فوق الله والله قد احاط بكل شيء ولا يحب به شيء سبحانه وجل في علاه قالوا ثابت الحديث انتم قلتم ثابت قلنا نعم ثابت لكن نحن نقول والله لو لم تأتي القرائن لقلنا به وقفنا عنده لكن جاءت القرائن خذ السياق والسباق قال النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه سلطان الله فجعل سلطان الله وفي رواية اخرى قال لا تسبوا امراءكم وقال اكرموا سلطان الله في الارض اكرموا الامراء فعلمنا بالتفسير امراءكم هم سلطان هم سلطان الله في الارض يبقى اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اكرموا سلطان الله يبقى سلطان الله مضاف لله الذي في علاه السلطان هو من جعل الله له سلطانا في الارض يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم سلطان الله السلطان مضاف الى الله الذي في علاه ويقصد به من الامير ولي الامر لان الحديث بسياق ايش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال اكرموا امراءكم لا تسبوا امراءكم اذا السياق كل الاحاديث جاءت على ولي الامر على الامير فسماه الله سلطانا لان له جعل الله له السلطان في الارض فهذا اضافة ايش اضافة مخلوق للخالق كبيت الله كناقة الله كعيسى روح الله فهنا اضافة مخلوق للخالق سلطان الله هو المخلوق يعني السلطان الامير ولي الامر وكما قلنا بالتصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من اكرم سلطان الله اكرم الله من اهان سلطان الله اهان الله جاءت في الرواية التي بعدها سيكون بعدي سلطان فمن اراد ذله صار في الاسلام ثورة وليست له توبة الى اخر الحديث يبقى سيكون بعدي سلطان يقصد ايش الامراء فهذه دلالة واضحة جدا على المقصود بسلطان الله هنا هو الامير ولي الامر الذي جعل الله مليكا عليك جعله حاكما عليك جعل له الولاية عليك من الله جل في علاه اصطفاه واختاره الله جل في علاه ليقيم الله به الدين ويستوي به وتستوي به الملة وايضا الدنيا فالغرض المقصود قول صلى الله عليه وسلم اكرموا سلطان الله فانه فيء الله فالفيء والظل مضاف الى الله جل في علاه فننظر المر التكرار يعلم الشطار التكرار يعلم الشطار ايش التكرار يلا بسرعة تعال تفضل التالي ها انت ها ممتاز المضاف الى الله نوعان اضافته معاني واضافته عين قائمة بذاتها المضاف الى الله ان كان نوعا ان كان معنى فهو اضافة صفة للموصوف وان كان عينا فهو ايش
اضافه تشريف لمخلوق للخالق، اضافه مخلوق للخالق كعيسى روح الله، البيت بيت الله، الكعبه بيت الله، ناقه الله وسقياها. طيب ننظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه فيء الله، في روايه اخرى او حسن السيوطي قال فانه ظل الله، فاضاف الظل لله واضاف الفيء لله جل في علاه. فننظر هل هذه اضافه معنى ام اضافه ايش؟ نوع عين، اضافه معنى ام اضافه عين؟ بالسياق والسباق قال اكرمه سلطان الله فانه فيء الله في الارض، وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب السلطان، هذا اسرع ما يكون، لا تسب السلطان فانه ظل الله في الارض، قال لا تسب السلطان نقل سلطان الله، يقصد بمن جعل الله له الملك عليكم ولاة الامور، قال لا تسب السلطان فانه ظل الله في الارض، فانه ذات تعقيدية تعليلية، يبقى اذا الكلام كله على من؟ السلطان، والسلطان اضافته لله اضافة تشريف مخلوق لخالق، ليست ايش؟ ليست اضافة معاني، ليست اضافة معاني، يبقى اذا معنى ظل الله او فيء الله تلاقي واضحة جدا انها اضافة مخلوق للخالق، والذي يؤكد ذلك ويعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل الا ظله، ده ما يعضدش، لا ده ما يعضدش، ده يشكل علينا، كنا لا يعضد بالرواية الاخرى في مسند احمد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل عرشه، يوم لا ظل الا ظل عرشه. فهنا الرواية التي في الصحيحين قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل، فجعل الظل لله جل في علاه مضافا، ثم بينه وفسره في رواية احمد بانه قال يوم لا ظل الا ظل عرشه، يوم لا ظل الا ظل عرشه. ورواية الطبراني ورواية احتج بها ابن رجب الحنبلي على هذا، وامتع من قال من تكلم مثل هذا هو ابن رجب، فبين وقاف الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من محى عن غريمه او تسامح معه، يعني وان تصدقوا خير لكم، من محى عن غريمه فهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، فجعل في يوم القيامة ظلا واحدا، ايش هو؟ ظل عرش الرحمن. ففيها دلالة واضحة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه سلطان الله فانه فيء الله في الارض، فانه ظل الله في الارض، يعني ايه؟ يعني ظل الله فيء الله يعني ايش؟ يعني ظل عرش الله جل في علاه. فنقول اكرمه سلطان الله فانه فيء الله في الارض، يعني ظل الله في الارض، يعني المخلوق في الارض، يعني يكون مظلة للناس، يكون امنا للناس، كما سنبين المعنى. اذا قلت الظل وانت الشمس حارة شديدة جدا ووقفت بالشمس تحتاج الى المكان الامن، الظل الذي تستظل به، فتأتي تأتأوي تحت شجرة حتى تستظل. فانظر كيف التجميل البليغ، فانظر كيف اكرام النادى في علاه السلطان، فانظر كيف اهمية السلطان وولي الامر، كيف الله جل وعلا جعله ظلا يفيء اليه الناس، ظلا يأمن به الناس. فقال الله جل في علاه فانه فيء الله في الارض، يعني ظل الله في الارض. وانت لك ان تتخيل في الشجرة العظيمة التي تستظل بها، اذا اشتد عليك حر الشمس فانك تأوي الى هذا الظل حتى يعني تحفظ نفسك من حر الشمس. وايضا الانسان اذا اراد ان يقيم، اذا اراد ان ينام، ينام تحت ظل الشجرة، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة. فانت تقيم تحت ظل الشجرة، لما تجد تحتها مع برودة الجو تجد تحتها ايش؟ الامان. فانظر كيف جعل الله السلطان في الارض، جعله اولا ظلا كريما للناس، يأوي الناس اليه، فيأوي المظلوم اليه حتى يرد عليه مظلمته، ويأوي اليه ايضا الضعيف ليقويه، وايضا الذي له خلة وله حاجة والذي فيه الفقر، الذي لا يستطيع ان يجد مأوى، الذي لا يستطيع ان يجد زواجا، لا يستطيع ان يجد نكاحا، فانه يأوي الى ولي الامر فيرد له مظلمته، فينكحه فيزوجه فييسر عليه الامر، فيأتي له بالبيت يأويه. فهذه كلها من ولي الامر، وتستخلص من قول السلف انه ظل الله في الارض. وايضا يأمن الانسان بوجود السلطان، يأمن السلطان بوجود ولي الامر، ولي الامر عنده ممن يعاونونهم من الوكلاء لولاة الامور والنواب لولاة الامور، العسكر والغفر، وهذه المسألة التي نعيش فيها الان كلها امل الناس حتى لا يأتي يتسلق جدرانك السارق او اللص او القاتل، فانت تأمن على نفسك مع وجود السلطان الذي يؤمنك على ذلك. وهذا يستخلص ايضا من قول السلف انه ظل الله في الارض. وان ذهبت بعيدا وتصفحت صفحات التاريخ وجدت هذا متمثلا جدا حتى في الولاة الذين قالوا وارخوا لهم انهم قد فسخوا وظلموا وطغوا وبغوا. نأخذ اعلى الناس واعتى الناس من قال فيه الذهبي نحن نتقرب الى الله ببغض هذا الرجل، الحجاج بن يوسف الصخر، الحجاج بن مسلم الثقفي طغى وبغى حتى انه هنا في زمنه انس وهنا في زمنه ابو هريره رضي الله عنه. ومع ذلك انظر لاستقامه الدين في وجود هذا الرجل، اولا معنويا وحسيا. معنويا القران، من الذي امر بتنقيط القران؟ والا لعاثت على الناس باسرها، قد وقع في فتن لا يعلم بها الا الله جل في علاه، عندما لحنوا وما استطاعوا ان يميزوا في مساله قراءه القران من غير ان يكون منقوطا، لانه مصحف عثمان ما كانش فيه الشكل ولا النقط، لانهم كان عندهم اللغه صليقه. فلما تعجمت واعتلت اللغه عند الناس حدث القراءه قرأوها على غير وجهها، لذلك يعني امر بتنقيط القران. وكان هو طبعا فحل في مساله اللغه، وكان محافظا للقران، وكان يعظم جدا القران على ما قالوا فيه. قالوا كان الحجاج من اعظم الناس تعظيما لكتاب الله جل في علاه. وانظر الى الفتوحات والنصر العظيم الذي كان على يد الحجاج على ما فعل من مظالم عاتيه كبيرة جدا. قتل ابن الزبير وراح الاسماء يقول لها ناحي نفسك عما ذات النطاقين، يسبها بما فيه ممدح لها من غبائه. فنعم هذا هو. ومع ذلك نقول انظر كيف العلماء يؤرخون ويرون ويبينون بان الدين استقام مع وجود الحجاج ابن يوسف الصخر. انظر الى الصلحاء والفضلاء ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، كيف استقام الدين واستقامت المله، وهذه الامه يعني كادت تقوض اركانها لولا المستخلف ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. كما قال اكثر من واحد من السلف الصالح من العلماء، ثبت الله او نصر الله او عز الله هذا الدين بابي بكر في ايش؟ في الردة، وابي احمد في الفتنة. بغرض النصيب انظر في الولاد ابو بكر، لولا ان الله جعل جند ابا بكر للامة لا طاحت حروب الردة بهذه الامة. السلطان، شوف انظر السلطان في الارض ايش افعل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاش الناس في ظله في امان عظيم وفي رفعة عظيم وفي عزة وتمكين لا يعلم به الا الله جل في علاه، واتسعت رقعة المسلمين حتى انه نام تحت ظل الشجرة، ويأتي رجل يسأل عن عمر فاين امير المؤمنين، يقول هذا الذي يستظل تحت ظل الشجرة، فيقول عمر احكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ويقول يا ساريه الجبل الجبل يا ساريه. انظر كيف ان الله رفع الامه باسرها في عهد عمر وعصره، سلطان هذا السلطان. وانظر كيف العدل قد انتشر في عصر عمر بن الخطاب والمظالم قد انتهت، بل ابو بكر رضي الله قبله وولي اسد ذلك. تعلمون من كان القاضي الخاص لابي بكر؟ من؟ عمر بن الخطاب. عينه قاضيا عاما كاملا، لم تاتيه قضيه واحده عاما كمان. قال انت يعني هذه وظيفه ليست شاغره، هي اصلا ليست بوظيفه. عاما كاملا يتولى القضاء ما اتته قضيه واحده، لما الناس علموا فردوه الى الله والرسول، الناس اصلا استقامت امورهم على دين الله جل في علاه. وانظر في عصر عثمان وعلي بن ابي طالب لما حدثت الغيبه والنميمه على ولاه الامور، المجالس الخاصة على عثمان بن عفان، والكلام على عقبة بن معيط، والكلام على ولد النبي الوليد بن عقبة، والكلام عن فلان وفلان، والكلام عن افعال عثمان بن عفان. ايش حدث؟ نبتت النبتة الخبيثة الماكرة التي تحقد على الاسلام، ثم ظهر بعد ذلك الخروج على عثمان وقتل عثمان، ثم الخروج على علي بن ابي طالب وقتل علي بن ابي طالب، ثم الخروج على عمرو بن العاص، ثم الخروج على معاوية بن ابي سفيان، ثم قتل الحسن، ثم قتل الحسين، ثم حلبت الامة دما عبيطا بعد عثمان رضي الله عنه بسبب مجالس الغيبة على ولاة الأمور. وانظر كيف الخلافة العباسية، كيف ازدهرت الأمة الإسلامية في الخلافة العباسية، فيها وفيها، لكن انظر في خلافة المهدي، في خلافة هارون الرشيد. هارون الرشيد كان ينظر للسماء ويقول، كان يغزو عاما ويحج عاما، فينظر إلى السماء ويقول أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك. ما هذا؟ اللهم أعد على هذه الأمة هذا العز وهذا التمكين وهذا الانتشار. يقول أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك. هذا هارون الرشيد. وازدهرت الامه الاسلاميه في عصره من الفقهاء والعلماء، وقدم هؤلاء واكرمهم اكراما عظيما. والمهدي اشد صراحا من هارون الرشيد، والمهدي ايضا ازدهرت، والسنه اهل السنه كانوا في عزه وتمكين عظيم في عصر المهدي. فانظر الى نور الدين قريبا، الى نور الدين محمود زنكي، شوف كيف كانت اهل البدع يعني كانت مندحره مندثره في عصر، وكان اهل الكفر يخافون ويرهبون هذا الرجل خوفا وارتعابا لا يعلم به الا الله جل في علاه، واعز الله به الدين. ثم جاء بعده من هو؟ قد جعل الله نصر عليه صلاح الدين الايوبي. فانظر كيف السلطان الله جعل على ذيه النصر واستقامه الدين واستقامه المله، وايضا يجعل صلاح الدنيا بوجود ولاة الامور. انظر الى النجاشي بعيدا، ضحك من هؤلاء الذين في عصرك، انظر الى اللي هو في العصور المتاخره مثلا، انظر الى النجاشي ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش قال؟ قال اذهبوا الى النجاشي، وكان على الكفر، هذه يعني من اصل وسكان على الكفر. فقال انسلم الذهب الى الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم عنده واحد. وحق الله عندما قال انسلم ذلك وذهب والهجره الاولى جعفر ومن معه ثم ابن مسعود ولحق بهم ابو موسى الاشعري عندما اراد ان يرحل الى المدينه فاخذته الرياح الى الحبشه. فهؤلاء عاشوا في عدل منتشر بين الناس في الحبشة على يد النجاشي. فانظر حتى لو كان ظالما لو كان كافرا وعدلا فانه تستقيم به الدنيا. فلذلك ولاة الامور عندنا والله الحمد في كثير من ولاة الامور قد حدث منهم الخير في تيسير مسألة ازدواج الناس او نصرة الدين او عملوا لدين الله جل في علاء. وان كان هناك هنات وسقطات وزنات لن تجد احدا ملكا بحلم الاحوال ولن تجد احدا عاري عن الاخطاء وعن السقطات ابدا لن تجد ملكا بحلم الاحوال. لكنك دائما تقول مسدد ومقارب في عصور قد ابلهم فيها الخض واشتد فيها الكرب وقد تواترت الفتن وتتابعت وتتياعت على المسلمين. فاذا لما يقول ان المسلم فانه فيء الله في الارض هو ظل الله تجد به الامان تجد به الامن تجد به استقامة الدين تجد به نصرة الدين تجد به صلاح الدنيا. فكن معضدا ونصيرا ولا تكن مخذلا ولا تكن ممن يخرج عليه فيضيعه ويضيع نفسه ويضيع الأمة بعد ذلك. وان الله جل وعلا اذا اراد بامير خيرا جعل له وزير خير ان تذكر اعانه وان نسى ذكره. واذا اراد الله بامير او وزير او بامير شر جعل له وزير شر فان تذكر لم يعينه وان نسى لم يذكره. فكن خير وزير خير لهذا الولي وكن ناصحا امينا له كما قلنا دعوه في السر او في الجهر او في التناصح او بما تستطيع ان تقدمه. فانت تقدم للامه اولا قبل ان تقدمه لولي الامر وانت تقدم لدين الله جل في علاه. واذا علم الله من قلبك الصدق والاخلاص والصلاح لاصلاح الامه ولنصره الامه جعل الله الاصلاح والصلاح على يديك النصر والنصرة على يديك. هذه المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم اكرموا سلطان الله فانه ظل الله في الارض او قال فيء الله في الارض. فظل الله في الارض الظل الذي خلقه الله في الارض المعنى في الحديث الظل الذي خلقه الله في الارض. ولا تقال هذه صفة من صفات الله جل في علاه بل هي اضافة مخلوق للخالق وهذه الاضافة اضافة تشريف ولما فيها من الامن والامان والاستقرار وتقدم الامة كما قلنا. وهذا هو المعنى انه ظل الله في الارض تشريفا له بانه مصدر الامان مصدر الامن مصدر استقامة الدين. نسأل الله جل في علاه ان يصلح ولاة الامور جميعا ونسأل الله جل في علاه ان يجعل نصر الدين على ايديهم ونسأل الله في عليائه ان يلهمنا الاخلاص في التعاون معهم جميعا على دين الله على العمل على دين الله جل في علاه وللعمل على اصلاح هذه الامه. ونسأل الله جل في علاه ان يهيئ لهذه الامه امر رشد وان يجعل لها امر عز وتمكين. ونسأل الله جل في علاه ان يعيد هذه الامه منتقى القياده والسياده والرياده. الفوائد المستنبطه من هذه الاحاديث الاولى مقياس الناس عند رب الناس التقوى. مقياس الناس عند رب الناس التقوى لا النسب ولا المكانة. إن كان من أهل البيت فإن يكون تقيا بارا فليس بقريب بل هو أبعد ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي. وليس كذلك إن أوليائي منكم المتقون وقد قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال أن الله جل في علاه مبينا نعم المقياس عنده للناس فقال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمل ويسر به نسبه بحال من الأحوال. لذلك قال يا فاطمة أنت محمد خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم النبي خذ من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي الرواية قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا الميزان عند الله جل في علاه. فإن عملت صالحا فأنت المقرب إلى الله جل في علاه وإن عملت طالحا فأنت مبعث مطروح عند الله جل في علاه. ليس بين الله وبين عباده نسب بحال من الاحوال. من عمل صالحا فله ومن اساء فعليها ونعوذ بالله من الخذلان. لذلك قال كما قلنا كثيرا انه كره هذه لانها يعني تحفظ في القلب امرا عظيما لابد ان ينتبه له الانسان. لما قال داود رب رفع يدي وابتهل وقال رب كل سليمان كما كنت لي معبدا ونصيرا ومسددا وموفقا. فقال او اوحي اليه يا داود اجعل سليمان لي كما كنت انت لي اكون له كما كنت لك. هكذا. وانظر اخي الكريم هذا من باب الجزاء من جنس العمل. فمن اتقى الله وقاه ومن تقرب الى الله
من اتى الله يمشي اتاه الله ورثة. وان من عمل لله جل في علاه رفع الله ذكره وامره. وان من اخلص لله جل في علاه واراد الله اراد الله له ما يريد والان له الحديث. انت صرف بحول الله وبقوته سبحانه وتعالى. ولذلك ترى ايضا في هذا الحديث الجزاء من جنس العمل. من اكرم سلطان الله قال اكرمه الله. ومن اهان سلطان الله اهانه الله. وايضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه سلطان الله او اكرم السلطان فانه وفي الله في الارض. يبقى اذا ان كنت اكرمت ظل الله في الارض واستفدت منه امنا وامانا فانك ستحظى بالظل الاخروي حين لا ظل الا ظل عرش الرحمن سبحانه وجل في علاه. الفائدة الثانية حرمة سب الولاة وغش الولاة. ومن غش الولاة هذه خيانة في الدين. ومن غش الولاة الغيبة والسب واظهار ما وقعوا فيه من اخطاء. ومن غش الولاة عدم الدعاء لهم. هذا ايضا من الغدر والغش للولاة. بل ان كان ناصحا امين حقا فليدعو له باخلاص تعالى الله جل وعلا يتقبل منه فيصلح وليا من اولياء الامور فيصلح الله به الدنيا باسرها. ولذلك قال الانسان لا تسبوا الولاة. السب في احد المسلمين محرم فكيف بولاة الامور. لا تسبوا الولاة. الفائدة الثالثة حفظ جناب الولاة هو حفظ البيضة المسلمين. حفظ جناب الولاة هو حفظ البيضة المسلمين. انظر الى عظم ما انت فيه او عظمة ما انت فيه. ان كنت تحفظ ولاة الامور فانت حفظته ثغر الاسلام بيضة الاسلام. وهذا صريح من قول الاسلام سيكون بعد السلطان. فمن اراد ظله صغر في الاسلام. ظلمة هي صغر في الاسلام صغرة وليست له توبة الا ان يسدها وليس يسدها الى يوم القيامة. هذه المسألة عظيمة جدا فيها ما فيها من النكير من النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يحفظ هيبة السلطات. قال حفظ جناب الولاة حفظ بيضة المسلمين. الفائدة الرابعة لا يغني احد عن احد شيئا. لا يغني احد عن احد شيئا. ولذلك قال الانسان ادي ما عليك وسل الله ملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لا احل لهم فساد ما اصلحته واغيم الله الى اخر الحديث. فالله جل وعلا يبين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه ما احل لهم فساد ما اصلح النبي صلى الله عليه وسلم. فان افسدوا فعقابهم عند الله جل في علاه ولا ينفعهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابراهيم عليه السلام ما نفع ابوه نسبه مع ابراهيم عليه السلام. ابو ابراهيم لم ينفعه ان ابنه ابراهيم عليه السلام هو الرسول الامين المقرب الى الله جل في علاه. نوح لم ينفع زوجته. وايضا لوط لم ينفع زوجته. فهما في النار كما بين الله جل في علاه خالدين فيها. الفائدة الخامسة الصبر على اقدار الله من افضل الطاعات. وين هذه؟ اي نعم ان تصبر حتى لو وقع من ولاة الامور بعض الظلم او الطغيان عليك او على امثالك فعليك بالصبر لقوله صلى الله عليه وسلم. فاصبر قال صلى الله عليه وسلم اصبر تصريحا وقال سل الله ملك وادي ما عليك. هذه اخر الفوائد في هذا الباب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.